بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب الصلاة صلاة المسافرين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى فقمت فتلطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأ فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر فصلتين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد، وزاد: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا، ثم حركني فقمت. وسائر الحديث نحو حديث مالك. قال حدثني هارون بن سعيد بن الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال: نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكير بن الأشد فقال حدثني كريب بذلك. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغضيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقبا. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفق. ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي. فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره. قال فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه. ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا. أو قال واجعلني نورا. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رجدين مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر وجعلني نورا. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء وساق الحديث وفيه قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة. قال سلمة: حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر 3. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت فلما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. قال وحدثني هارون بن محمد بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني وأبو جعفر قال حدثنا ورقوا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت، ثم قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشام قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك أنب وبك خاصم وإليك حاكم، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلن، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال حدثنا عمرو بن ياقد وابن نمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حاء قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف إلا في حرفين، قال ابن جريج ما كان قيام قيم، وقال وما أسررت. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظهم. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
الحمد لله. وبعد،
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك.
عندك وأنا أول ولا أنا من؟
أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمن، ولك أسلم، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال: وحدثناه زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي وقال: وأنا أول المسلمين. وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وقال: وصوره فأحسن صوره. وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاء قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن سلطة بن زفر عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال: وفي حديث جرير من الزيادة فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال: عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال: قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. ولو حدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. ما روي في من نام الليل أجمع حتى الصبح. قال حدثنا عثمان بن أبي شبكة وإسحاق قال قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
نعم هذه الأبواب
باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد وسواء في هذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد وهي ركعة الطواف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال وحدثني ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لياليا حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به. باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر بالاقتصاد في العبادة، وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه، وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك. قال: وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دون عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قال: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمت. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد، وفي حديث زهير فليقعد. قال: وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا.
فتوى السلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء قال: وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلي. قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. باب أمر من نعس في صلاته واستعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع.
نعم، هذه الأبواب كلها تعلقت بصلاة الليل وما يتعلق به من أحكام، وقد تبين لنا من خلال هذه الحديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هديه أكمل الهدي، وأن سنته صلى الله عليه وسلم سنة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس وأتقى الناس وأخوف الناس وأخشى الناس لرب العالمين سبحانه، كل ذلك من غير تشدد ولا تعسف ولا تنطع. فهو صلى الله عليه وسلم الذي ينهى حينما دخل فوجد حبلا ممدودا بين السريتين فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا لزينب تصلي، فإن كثلت فإذا كثلت أو فطرت أمسكت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا كثل أو فطر قعد. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، أن الإنسان إذا صلى وهو نشيط فإن ذلك يكون أجمع لخشوعه، وهو أفضل من إيقاع الصلاة إذا غلبه النعاس ولو كان في زمن فاضل، في أول الثلث مثلا، أول ثلث الليل، قد يقوم الإنسان لينال من أول الثلث وهو لديه نعاس فيكابد ويحاول أن يصلي مع غلبة النعاس، وهذا قد يؤدي إلى أنه لا يخشع في صلاته، ولربما ذهب يستغفر أي يدعو فيسب نفسه، لأنه ما يدري الإنسان إذا غلبه النعاس ويصلي ما يحقق ما يخرج منه، فلربما دعا فسب نفسه وهو لا يدري. وهذا معلوم، بعض الناس قد يصلي مع التعب ومع الإرهاق الشديد ويغلبه نعاس، ربما قال كلاما غير الذي يذكره أو يدعو به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس ومع ذلك برفق، كان أرفق الناس صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بلغ عن الذين قال انطلقوا إلى بيوتي لتعرفوا على عبادتي، وقال أحدهم: أما أنا فلا أنام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما أنا فأقوم وأنام. هذه سنة صلى الله عليه وسلم، ولم تكن إخواني هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط في العبادة، فيما تعلق بالعبادة من صلاة وكذا وصيام وحج، وإنما هذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال دائما، حتى في صحات الوغى كان الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم يختار الأرفق حتى في المعارك، يختار الأرفق لأصحابه. انظروا في الحديبية، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق على بنود المشركين ولا يخاطر بالمسلمين في فتح هذه البلد، وقد تفتح وقد لا تفتح، ويترتب على ذلك إراقة دماء. وأيضا أمر صلى الله عليه وسلم قواد المسلمين إذا أتوا ساحة قوم يشركون بالله فليقدموا دعوة إلى الإسلام، فإن أبى هؤلاء فالجزية، فإن أبوا فالسيف. فكان صلى الله عليه وسلم لا يخاطر بأصحابه رضي الله عنهم. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم العام هو اختيار الأرفق لأمته، والاختيار الأرفق لنفسه مع تحقيق أكمل العبودية. فهدي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وعبوديته صلى الله عليه وسلم أكمل العبودية. ولهذا قليل جدا من الدعاة الذين يتساءلون برسول الله في هذا، أن يجمع بين حسن العمل والرفق، أن يجمع بين إيقاع العبادة في زمنها ومكانها المعتبر، ويستغل هذا الأمر لكن من غير تنطع، قليل جدا الذي يحرص على هذا، وهذا هو عمق هديه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمل أمته على ما يطيق هو، وإنما كان يرفق النبي صلى الله عليه وسلم بهم على وفق طاقتهم. وأنتم تعلمون ما مر معنا في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة من أجل من؟ من أجل الصبي. ويأتيه الرجل يسأله عن أمر دينه، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فيعلمه، ويدعوه الرجل أو المرأة من أمته للصلاة في بيتها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي حتى يتخذ هؤلاء هذا المكان مصلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، كل هذا مع حسن العمل. لا تظن أنه يمكن أن تحدث عبادة أو أن تأتي بالعبادة على وجه أكمل من الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ذلك قيام الليل، فإن أوصل الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، لأنه يصلي وحده، لكن إذا صلى بأمته تجوز. وقد ذكر الإمام مسلم في مطلع هذه الأبواب حديث ابن عباس الذي يعد أصلا في هذا الباب وبجميع رواياته، وفيه فوائد عظيمة جدا، منها حرص الصحابة على حداثة أسنان بعضهم، حرص الصحابة على أخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رغم صغر سنه انظروا كيف يتحرى تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لينقل ذلك للأمة، رغم أنه حديث السن ولديه من الهمة ما يحمل على هذا. ثم مع الهمة أيضا الفطنة والذكاء، ولهذا يقول مما يدل على ذلك يقول ثم قام فصلى فقمت، وهو قد بات عند ميمونة، قال فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. تمطيت يعني أظهر النوم، زي الواحد يقول مثلا مطع كده، فهو عايز يظهر للنبي يعني أنه كان إيه، كان نائم لا يرقبه، لأن هذا قد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه ينام مع أهله في نفس الغرفة، فلا يريد أن يري النبي أنه كان يراقبه. سبحان الله، شوف هذا الفقه العظيم والأدب الجم، فهؤلاء يجمعون بين العلم وبين الأدب وبين الحرص وبين الفقه إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فابن عباس يقول فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فحرص على أن يدخل في بيتي أو في ليلة ميمونة، وهي كانت خالة ابن عباس، وهذا أيضا يعطينا فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عدد وجمع بين هذا الجمع من النسوة لمصلحة الدعوة، ولم يكن النبي شهوانيا يريد أن يرتبط بالنساء ثم يرمي بعد ذلك كل امرأة في ناحية أبدا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حياته كلها للدعوة ولتقرير الأحكام التي تأخذه الأمة. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج مع خديجة رضي الله عنها غيرها حتى ماتت، يعني بقي النبي مع خديجة 27 عاما، ما جمع مع امرأة. الرجل الشهواني ما يصبر على عنفوان شبابه 25 سنة، يصبر حتى يصل عمره إلى 52 سنة، ما يصبر الإنسان إذا كان شهوانيا عن التعدد حتى يصل إلى هذه السن. ولهذا كل زوجاته اللواتي تزوجهن صلى الله عليه وسلم من هذا السن، من 52 إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، يعني في 10 سنين جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء النسوة، لكن حتى هذا السن لم يجمع مع خديجة رضي الله عنها امرأة غيرها. فكان ابن عمر يدخل في يوم حفصة، وكان الصديق يدخل في بيت عائشة، وكان عمر يدخل في بيت حفصة، وكان ابن عباس خالد بن الوليد يدخلان في يوم ميمونة، وهكذا وسع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدائرة. ولما جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل اعتداء بني بكر على خزاعة، جاء ليلقى النبي، دخل بيت مين؟ دخل بيت ابنته رملة بنت أبي سفيان. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وسع النبي الدائرة بهذا التعدد حتى استوعب الأمة كلها. أيضا انظروا إلى عبوديته صلى الله عليه وسلم وإلى اعتصامه بربه، فهو خير من ذكر وأفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخير الأدعية والأذكار ما وفقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى عظيم حاجته إلى ربه والتجائه إليه، وهو يقول حينما خرج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. لم يرد طبعا النبي النور الحسي، يعني أن يجعل الله فوقه نور حسي وعن يمينه نور حسي وتحت، لا، وإنما قصد النور الذي به تحصل الهداية، النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبه، فأن يوفق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلهم رشده حتى لا يأتيه الانحراف والزلل من أي جهة. فاجعل فوقي وتحتي ومن خلفي وعن أمامي وعن يميني وعن شمالي وفي قلبي وفي سمعي وفي بصري، كل هذا حتى لا يأتيه الزيغ والضلال من أي ناحية من النواحي. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأشرف الخلق، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخواني، هذا دعاء عظيم جدا، دعاء عظيم. قالت كريب: وسبعا في التابوت. قال النووي: المراد بالتابوت الأضلاع وما يحويه من القلب، يعني وقال في هذا بيد أنه نسيها. فكان صلى الله عليه وسلم يطلب هذا كله. أيضا من الفوائد في هذا أن من خصوصيات صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يصلي من غير وضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي يتوضأ، لأن النبي كان يأخذ بالأكمل. ومما يدل على هذا التصريح، يعني تصريح الرواة أنهم كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. أيضا من الفوائد في هذا الحديث بيان ابن عباس أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع الليل كانت 13 ركعة، وهذا بالنسبة لركعتي الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ثم يضيف إليها ركعتي الفجر، يعني قبل صلاة الفجر، فهذه 13 ركعة. ولهذا قال: فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. فيه أيضا بيان تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس حتى وهو يصلي. فقال ابن عباس: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. كان ابن عباس يأخذ الغفوة وهو يصلي، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه ليوقظه ولينبهه وينشطه. وأيضا فيه حسن تعليمه وفي الصلاة، فإن ابن عباس وقف عن يساره فأخذه فأداره عن يمينه، وفيه بيان أن الصلاة تصح في هذا، يعني لو أن الإنسان صلى عن يساره جاهلا صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بالخروج من الصلاة وابتداء الصلاة من جديد. فدل هذا على أن من وقف مع الإمام عن يساره وكان جاهلا فإن صلاته صحيحة. وفي أيضا بيان موقف الرجل من الإمام إذا كان وحده، فإنه يقف عن يمينه بجواره، وهل يتقدم الإمام قليلا أو يتأخر مأموم قليلا، هذا قال به بعض العلم لكن لا نعلم دليلا على ذلك. والأصل أن الواحد يقف بجوار الإمام كما يقف الواحد بجوار أخيه في الصف، لا يتقدم على الإمام ولا يتأخر عن الإمام، وإنما يحاذي الإمام، لأن ابن عباس بيّن أنه وقف بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا تكامل عبودية النبي، من أنه كان إذا قام من الليل قرأ هذه الآيات، وهي آخر آيات من سورة آل عمران. فكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وعبادة وأذكار وأوراد. ولهذا جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فكان صلى الله عليه وسلم مديما للذكر. طيب قال سفيان وهذا النبي خاصة لأنه بلغنا أن النبي تنام عيناه ولا ينام القلب. فيه أيضا جواز الحديث مع الأهل بعد العشاء، وما ورد من النهي عن الحديث بعد العشاء فهو محمول على الحديث الذي يخشى منه ترك عبادة الليل أو ترك صلاة الصبح، أما شيء يسير لا يعطل على هذا فلا بأس. يؤخذ هذا من قول ابن عباس رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي عندها لأنظر كيف صلاة النبي بالليل، قال فتحدث النبي مع أهله ساعة ثم رقد. ولهذا بوب البخاري على هذا في باب السمر بعد العشاء. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعدها محمول على خشية إضاعة الوقت، يعني يبقى الواحد مستيقظا حتى الساعة الثانية ليلا ثم ينام ولا يصلي الفجر أو لا يأخذ شيئا من الليل، هذا الذي يكره. في استحباب إطالة القراءة في صلاة الليل، ونظرا أن هذه الصلاة نافلة ولو كان يصلي معك غيرك، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم من أما منكم فليخفف على الفريضة وليس على النافلة. ليه؟ لأن الفريضة يضطر الناس إلى الاتيان لها ويصلون معك فارفق بهم، أما النافلة فمن شاء صلى ومن شاء ترك ومن شاء قام ومن شاء جلس، فالنافلة تعامل بخلاف معاملة الفريضة. أما الفريضة فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم من الإطالة فيها، وأما النافلة فالإنسان أن يطيل ولو كان يصلي معه غيره كما حصل حديث ابن مسعود. ومن إطالة النبي قال هممت بأمر سوء، يعني أن يجلس ويدعى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث حذيفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. فيه أيضا بيان أن من قام فلم يصلي بالليل، من نام فلم يصلي بالليل ولم يصلي الصبح، أن الشيطان قد أخذ حظه منه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وهل هذا بول حسي ولا هذا مجاز كما يقولون، يعني إشارة إلى أنه يكون خبيث النفس أو كذا؟ الذي يظهر أنه أمر حسي، ولكن لا يعني أنه أمر حسي أنك تشعر به، فإن الشيطان يأكل معك أكلا حسيا ومع ذلك لا تشعر به ويجري منك مجرى الدم، ولذا قال الصفان ضيق عليه بالجوع. فكل هذا الظاهر أنه على ظاهره، لكن لا يعلم هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه بيان استحباب صلاة النافلة في البيت، وأنها تصلى في المسجد إن كانت تشرع في المسجد زي صلاة التراويح كما ذكر هنا النووي صلاة النبي بهم، زي صلاة الكسوف، زي صلاة الاستسقاء إلى غير ذلك. إنما ما عدا ذلك فالأفضل إيقاعها في البيت، لقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وهذا في إشارة إلى أن القبور لا يصلى فيها، لا يصلى فيها، لأن النبي قال ولا تتخذوها قبورا، فدل هذا على أن القبور ليست محلا للصلاة. طيب ولو كانت صلاة الجنازة، يعني ولو كانت تصلي فيها صلاة الجنازة، ولو كنت تصلي فيها صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة تشرع في المقبرة لكن لا تشرع في المسجد الذي فيه مقبرة، وفرق بين المقبرة وبين المسجد الذي فيه المقبرة. فإن المسجد الذي فيه المقبرة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني لا تتخذوها محلا للعباد، محلا للسجود. وسط المقابر يعني هو مسجد بني في المقابر، هذا لا يشغل فيه أبدا. لكن لو أن مسجدا بني في ناحية من نواحي البلدة وزحفت المقابر عليه، أصلا هو بني للبلدة ولكن المقابر كانت بعيدة ثم زحفت المقابر عليه وبقي ممر وكذا، هذا لا بأس به. إنما آتي الآن أنا أبني مسجدا في وسط القبور، هذا لا تشرع الصلاة فيه. أو تلتف به القبور من كل مكان، هذا يترك لا يصلى فيه، هذا صار من بقعة المقبرة لا يجوز. أيضا فيه فضيلة العمل الدائم، وأن الإنسان لا يشق عليه، بل ينبغي على الإنسان أن يديم العمل ولو قل، يعني موافقة للسنة. كل هذه الأبواب تدل على أن أكمل العبادة هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم مشاغله بدعوة الأمة والمعارك والحروب وغير ذلك، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يترك التعلق بربه سبحانه وتعالى من قيام ليل وأوراد. ولهذا إخواني كما قلت لكم من قبل، ما قيام الليل وطلب العلم وملازمة العلماء وتعارض القرآن، هذه أمور لا ينبغي أن تستغني عنها رغم ولو كثرت مشاغلك. يعني تقول والله أنا كل يوم في درس أو أنا بطلب علم أو كذا، لست بأشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم على هذا التعبد العظيم. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا، معناه أن الإنسان إذا تجاوز الحد المشروع وشق على نفسه فإن ذلك سيؤدي إلى ملله وقطع العمل. ففي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى ما يمل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يزال مقبلا على العبد ما أقبل، ولكن إذا شق العبد عن نفسه فقد يترك العمل. وهل في ذلك اتصاف الله سبحانه وتعالى بالملل؟ بعض العلماء أول، والصواب أنه يثبت له سبحانه وتعالى لكن على وجه يليق به، لكن معناه ليس الملل هو السآمة وليس بمعنى يعني ملل الإنسان، وإنما معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يعرض عن العبد حتى يعرض العبد إيه عنه. نعم، هذا قال الحنابلة، لكن لا نعلم دليل في البطلان، لكن نقول لا يجوز، لكن لا نعلم دليل عن البطلان حتى ولو صلى عمدا، الذي يظهر أنه لا تبطل صلاته، لكن عند الحنابلة يبطلون صلاته. نعم، هل يجوز تخلو بعض الناس عن صلاة الجماعة بحجة الإمام يطيل الصلاة؟ إذا كان يطيلها بالفعل وهو لا يتحمل ولا يستطيع أنه يقعها حتى جالسا إذا شق ذلك عليه فله ذلك، فله ذلك. لكن إذا لم يكن سبيل إلا هذا، لكن لو كان يروح الإمام يطيل فيجلس له أن يجلس، فإذا جلس حلت يعني مشكلته، نعم يجب عليه الإتيان ثم يجلس في صلاة. نعم، بالنسبة لمن لا يعني صفة الملل على المقابلة أيضا، فإن الله لا يمل حتى تمل، لكن ما يقال الله يمل هكذا بإطلاق. الظاهر أنه هذا العقد يعقد على قضية أحدكم ولو كان يقرأ آية الكرسي، ولو كان يقرأ الكرسي، لكن من قرأ الكرسي ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الشيطان فيتسلط عليه، هذا يكون أدعى إلى أن يقوم. لكن الظاهر أن عقد الشيطان على كل قافية، على كل قافية حتى ولو قرأت الكرسي، فآية الكرسي تحفظ الإنسان من أذى الشيطان، من يؤذيك الشيطان وأنت نائم بأي لون من ألوان الإيذاء.